موضوع القراءة كتاب جديد يروي في حد الآن فكروا في كتاب آخر كتب كثيرة قد يكون مثل موسم رمضان إن شاء الله رمضان يبلغنا إياه محيط أحيانا عن مواصلة كتب معينة قد يكون في اختيارات أخرى فإن أردت أن نبدأ بكتاب مطول يعني أنا في كتاب كتاب التوحيد الشيخ وهناك مختصر رأيته قبل يومين ولا بأس أعجبني وهو اختصار للطحاوية أو تهذيب لشرح الطحاوية ما قرأت هذا التهذيب لكن في العموم يعتبر مناسب معروف أن الطحاوية فيها جمود إن رأيت الرياضي الأول إما كتاب التوحيد أو التحاوية أو نبدأ مثلا في حلقة الشيخ الإسلام أو كتاب الشيخ محمد العثيمين لأن مختصر يمكن أن يعني قواعد المثلة في أسماء الله وصفاته هذا كتاب أيضا جيد في باب الأسماء والصفات وإن شئتم قرأنا في كتاب الصيام من زاد المستقبل يعني خلال شهر شعبان أنتم مخيرون فكروا في هذا إذا انتهينا إن ما أكملنا يكون في الدرس القادم وبالنسبة للفجر على ما هو عليه الدرس على موعده لن يتغير
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام العلامة المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وذلك في معرض الرد على شبه المشرك الضال ومن هذه الشبه التي وقفنا عليها في ثلاثة دروس هو قول هذا المشرك إن الذين نزل فيهم القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله لا ينطقون بشهادة التوحيد وأراد من خلال هذا أن يفرق بين تكفير أولئك وتكفير مشركي زمان المؤلف رحمه الله فيقول كيف تكفرونهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنتم تقيسون هذا التكفير على تكفير من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول هناك فرق، الذين نزل فيهم القرآن كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله، بخلاف الذين في زمان الشيخ رحمه الله تعالى، فقالوا كيف تكفرون على هذا؟ ومضى عدة أجوبة للشيخ رحمه الله تعالى بيناها، من آخرها ما ذكره عن الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في القصة المشهورة، وهم الذين ألهوه الغالية، الذين ألهوه جعلوه في مرتبة الله عز وجل، فهؤلاء حرقهم علي رضي الله تعالى عنه، أحرقهم بالنار. وهذا الكفر الذي وقع فيه أولئك الغالية وقع فيه أناس في زمن الشيخ رحمه الله تعالى ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد كانوا يطوفون بالقبور، وقد كانوا أيضا يجعلون لبعض الأولياء مكانة ومنزلة أعلى من منزلة الأنبياء والرسل، بل يسوونها بمنزلة الله عز وجل. وهذا مشهور عن عباد القبور في سائر الأقطار في سائر الأقطار. ولذلك القصة المشهورة لما دخل التتار إلى بلاد المسلمين، تعلمون عند حلول الملمات يلجأ المسلم إلى ربه، والأصل أن يلجأ إليه في السراء والضراء، وعرف عن المشركين أنهم يلجأون إليه، نعم يلجأون إليه في الضراء، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، نعم. وفي آية أخرى إذا هم مشركون. وأما أولئك فلا، على العكس، وهذا مصداق قول المؤلف رحمه الله تعالى إن مشركي زمانه أشد كفرا وأشد إشراكا من مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما دخل التتار بلاد المسلمين، نعم، كانت عندهم قولة مشهورة لما تلبسوا به من الشرك والضلال، فكانوا يهتفون ويقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. فكانت هذه دعواهم في أحلك الظروف، في تقابل الجيوش ولمعان السيوف وعلوها على الرقاب، نعم، ومع ذلك يقولون لوذوا بقبر أبي عمر. وذكرنا مثل هذا عن الشيخ الصديق حسن خان في رحلته المشهورة، ذكرنا هذا في درس سابق. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المرة الأخرى لدخول التتار انتصر المسلمون، لأنهم اتجهوا إلى التوحيد أكثر من ذي قبل، ولأن الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة الدين والدعوة كان لهم جهود كبيرة في نشر عقيدة التوحيد، فلذلك قويت شوكة المسلمين وصدق لجوءهم إلى الله عز وجل وتوكلهم عليه، فبعد ذلك انتصروا على من؟ على التتار. وذكر شيخ الإسلام في هذا قصصا له، قال خطبنا فيهم ونصحناهم وذكرناهم بالله وحثناهم على التوكل على الله واللجوء إليه إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى، قال فانتصروا. ففرق بين الحرب الأولى الهجوم الأول والهجوم الثاني، في الهجوم الأول هزموا لأنهم لجأوا إلى غير الله عز وجل، في الهجوم الثاني لما دانوا بدين التوحيد، نعم، واعتقدوا عقيدة التوحيد نصرهم الله سبحانه وتعالى على من عاداهم. ومثل هؤلاء من بعدهم أيضا وقعوا في مثل ما وقع فيه المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم وضعوا ناسا من البشر في منزلة الله عز وجل، كما وضع أصحاب علي هؤلاء الذين احرقهم بالنار، كما وضعوا في مرتبة الله حينما قالوا أنت يعني أنت الله، نعم، جاء أناس ووضعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الله عز وجل. وهذا مشتهر في قصيدة مشهورة وهي قصيدة البوصيري، قصيدة البوصيري، وهذا شاعر أديب معروف ليس له تمكن في العلم الشرعي ولكنه عرف بالأدب والشعر، وهذا كان في القرن الخامس، وألف قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن سبب هذه القصيدة أنه كان نائما فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان مصابا بمرض، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه حاله، فأنشد عليه القصيدة في المنام، فلما استيقظ فإذا هو معافى كما يروى عنه، وأنه ألبسه بردته في المنام، أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه البردة، فلذلك سميت هذه القصيدة بالبردة، سميت هذه القصيدة بالبردة. وهذه القصيدة التي أصبحت قرآنا يتلى لدى كثير من ضعاف النفوس، حتى أصبح يقرأ بها في الاحتفالات والتجمعات، نعم، وفي الأفراح والأتراح، نعم، تتلى هذه القصيدة في كثير من الأقطار، وكأنها قرآن يتلى، بل يترك القرآن وتتلى هذه القصيدة على ما فيها من الشرك والضلال والكفر بالله عز وجل، بصرف النظر عن قائلها هل يكفر أو لا يكفر، الله أعلم بحاله، هل كان عالما أو كان جاهلا، لكنها حوت من الكفر الشيء العظيم، وألهت كثيرا من الناس بتردادها، وصدق فيها كما صدق في قصيدة عمرو بن كلثوم المشهورة حينما علقت على أستار الكعبة، فقالوا ألهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم، تركوا المكارم وتركوا كثير من أمور النخوات والكرم بسبب هذه القصيدة التي ألهته، كل ما رأوا إنسان وإيده ينفذ قصيدة عمرو بن كلثوم في بيته وفي سوقه ألهتهم هذه القصيدة. فهذه القصيدة كذلك تتلى في كثير من أقطار المسلمين في إذاعاتهم وفي غيرها، وفيها من الشرك الشيء الكثير، من ذلك مثلا قول البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي. إذن ماذا ترك لله عز وجل؟ هل هناك أحد سوى الله عز وجل يلجأ إليه عند حدوث حلول الحادث العميم؟ هو وضع النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الله، يقول يعني يا أكرم الخلق، يعني يا رسول الله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يوم القيامة، لك الله يا أحمق، الله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين وأولئك بشر، فكيف تقول ما لي من ألوذ به، لك الله، ويقول ما لي من ألوذ به سواك، ما أعرف أحد يوم القيامة إلا أنت، هكذا يقول ما أعرف أحد إلا أنت، ولو أوكلها الله إلى ذلك ولم يعذره بجهله، نعم، لهلك في النار. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحدث العامم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك، نعم، علم اللوح والقلم، كل ما كان لله وضعه للنبي صلى الله عليه وسلم، من جودك الدنيا وضرتها، يعني أنت الذي أوجدت الدنيا والآخرة، هذا من جودك، يقول من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، كيف من جود النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلق بعد ذلك، وأنه لما خلق، نعم، الدنيا مخلوقة والآخرة الجنة والنار مخلوقة، فكيف تكون هذه من جود النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من جود الله عز وجل، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، حتى يعني هذه القصيدة من للتبعيض، يعني فقط من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فعلومه كثيرة، أقل علومه من علومه علم اللوح والقلم، والله سبحانه وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهذه الأمور الخمسة طوى الله سبحانه وتعالى علمها عن جميع البشر، لا يطلع على ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء، فكيف هذا يقول إن من علومك فقط علم اللوح والقلم؟ والله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لقال إنه يعلم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما جلس 50 يوما ينتظر براءة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولما تأخرت القافلة يبحثون فيه عن عقد عائشة، لا لما فقد ووجدوه تحت الإبل تحت البعير، لما نهض وجدوا العقد تحت البعير، فلو كان يعلم الغيب ما تأخر عن الرحيل ولا ما حصل ما حصل حينما ذهبت عائشة تبحث عنه، ثم قفل الجيش وتأخر وحصل ما حصل في حد الإفك نعم التي واجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما واجه، لو كان يعلم الغيب لما حصل ذلك والأخبر نعم من بادئ الأمر، لكنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم الغيب، وعلم الغيب إنما هو نعم مما استأثر الله عز وجل بعلمه. إذن هذه القصيدة تحوي أيضا أمور كثيرة نعم غير هذين البيتين، وإلا فهي قصيدة تحوي على أمور أدبية كثيرة جيدة، مطلعها أمن تذكر جيران بذي سلم نعم مزجت دمعا جرت من مقلة بدمي. فالشاهد على كل حال أن هذا البوصيري وهو متأخر في زمن الإسلام ومع ذلك وقع في هذا الشرك الذي أوصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام الألوهية إلى مقام الألوهية، فهذا أيضا من الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، ولكن أنا أرد بكلامه عرض الحائط. وأما في تكفيره الآن بعدما مات الله أعلم بحاله، لكن كلامه هذا كلام كفري إن كان يعلمه وقد قامت عليه الحجة فلا شك أنه كافر، وإن كان جاهلا فالله سبحانه وتعالى أعلم به. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا وقال: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين هؤلاء بنو عبيد القداح، وهم الذين كانوا في نهاية القرن الثالث وكانوا في مصر والمغرب إلى نهاية القرن السادس، وهم الذين يقال لهم القرامطة وبنو عبيد القداح نسبة إلى عبد الله بن ميمون القداح وهو مؤسس القرامطة الأول الذي تشعبت منه القرامطة الباطنية، تشعبوا من عبد الله بن ميمون القداح. وهؤلاء ممن استباحوا دماء المسلمين وأموالهم وكان لهم عقائد هي في الحقيقة عقيدة الباطنية الشاهد أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول إن هؤلاء كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصومون ويحجون ويصلون الجمعة والجماعات نعم، ومع ذلك كفرهم علماء الإسلام وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهم الذي فعلوه كما قال دون ما نحن فيه الآن، يعني كانت أشياء في المعتقد أقل مما وقع فيه مشركي زمان الشيخ رحمه الله تعالى، ومع ذلك كفروا. وعرف عن أولئك كما عرف عن المؤسس يقول أن يعني الذي ظهر على يديه مذهب القرامطة ويعد المؤسس الحقيقي الذي قعد هذا المذهب هو أبو طاهر القرمطي والقرامطة امتد نفوذهم في عدة أنحاء في البحرين البحرين في ذلك الوقت هو الأحساء في هذا الوقت، وفي مصر والمغرب نعم وغيرها من بلاد المسلمين، وبقوا في مصر فترة لا بأس بها، عسكرت جيوشهم في مصر وقد ابتلوا المسلمين بلاء عظيما حتى كفرهم أهل الإسلام، وكان ابن الجوزي رحمه الله تعالى قد ألف كتابا في ذلك الوقت سماه النصر على مصر دعا فيه إلى قتال هؤلاء القرامطة وإخراجهم من بلاد المسلمين، وحكم بكفرهم أيضا جماعة من العلماء في ذلك الوقت. وهذا أبو طاهر هو الذي وردت عنه القصة المشهورة حينما جاءوا حاجين إلى بيت الله الحرام نعم في عام 317 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما قدموا إلى البيت الحرام واستباحوا دماء الحجاج وأموالهم حتى أخذوا الحجر الأسود من موضعه، حتى أخذوا الحجر الأسود من موضعه. ويشتهر عنه هذا الكلام أنه لما انتهى من قتال المسلمين في الحج وهو عائد قال: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأبنهم أنا. هذا أبو طاهر يقول هذا الكلام، أبو طاهر القرمطي: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم وأفنيهم أنا، يعني أفناهم في مثل هذه الحجة. وأيضا أنشد هو وأصحابه وهم عائدون من مكة قصيدة مشهورة منها أنهم قالوا: لو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا. يعني يقول هذا البيت ليس لله، لو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا، لأن حججنا حجة جاهلية محللة لم تبق شرقا ولا غربا، حللوا فيها كل الأمور، كل ما كان محرما حللوا، لا الدماء ولا الأموال ولا الأنفس ولا هذا البيت الطاهر العتيق، لأن حججنا حجة جاهلية محللة أو محللة لم نبق شرقا ولا غربا. وإنا تركنا ما بين زمزم والصفا جنائز لا تبغي سوى ربها ربا. يعني تركوا بين زمزم والصفا هذه الجنائز وهذه الرؤوس التي قتلوها بغير حق، وهي لا جاءت إلى مكة لأنها لا تبغي سوى ربها ربا. هكذا كان ينشد وهو عائد إلى بلده. فالشاهد أن هؤلاء كانوا يقولون لا إله إلا الله وحجوا مع المسلمين في تلك السنة، ومع ذلك كفرهم أهل الإسلام. فهنا استشهد الشيخ رحمه الله تعالى ببني عبيد القداح، قال: فلما أظهروا مخالفة الشريعة فيما صدر منهم، قال: وغزاهم مسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. غزاهم مسلمون وانتهى تاريخهم، نعم، على يد القائد المشهور صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك. هنا يقول: إذا كنت أيها المشرك تقول إن مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب تكفيرهم أمور مجتمعة ليس أمرا واحدا، وهذه الأمور المجتمعة هو أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن وإنكار البعث وغير ذلك، يعني كل هذه الأمور المجتمعة بهم كانت سببا في تكفيرهم. هذه هي شبهة هذا المشرك، فماذا يقال له؟ قال له المؤلف رحمه الله: فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عندما فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب. يقول: إذا كان التكفير لا يحصل إلا بأمور مجتمعة، يعني تقول لا بد أن يكون الإنسان منكرا للرسالة ومنكرا للبعث ومنكرا للقرآن، وإلا لو أنكر الرسالة فقط لا يكفر أو أنكر البعث فقط لا يكفر، فهذا ليس بصحيح. نقول: إذن ما الفائدة من ذكر العلماء لباب حكم المرتد في كتبهم؟ عند كل الفقهاء، عند الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء يذكرون في كتبهم باب حكم المرتد كما مضى معنا في الدرس السابق، وعلمنا يقينا من خلال كتبهم أنهم يذكرون كلمة واحدة قد يكفر بها الإنسان، وقد تكون هذه الكلمة أتى بها على وجه المزاح واللعب ومع ذلك لا يعذر فيكفر، كمن استهزأ بالله أو استهزأ برسوله أو استهزأ بدين الله، فهذا يكفر وإن كان هازلا، هذا يكفر وإن كان هازلا. فنقول لهذا الرجل: إذا كنت تقول إن أولئك لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين هذه الأمور الكفرية، نقول لك: إذن ما الفائدة من كتب الفقه التي ذكرت أن الإنسان قد يكفر بكلمة واحدة؟ ومضى معنا أنه قد يكفر بإنكار الصلاة فقط، لو أنكر الصلاة قد يكفر، وإن أقر بجميع شرائع الإسلام وأنكر الصلاة فهو كافر، وكذلك لو يعني أقر بجميع الشريعة وبجميع ما فيها، نعم، وعمل بها، ولكنه أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيش؟ فهو كافر. ولو جاء إنسان وأقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بوحدانية الله وقال أنا لا أشرك ولا يعبد إلا الله ولا يلجأ إلا إلى الله، فهذا إيش؟ موحد، نعم، لكنه أنكر الصلاة، فإنه يكفر. إذن لا يشترط في التكفير أن يجمع الإنسان بين مكفرات شتى، بل قد يكون بمكفر واحد، بل إن هذا المكفر قد يكون إنما صدر منه على إيش؟ على هيئة الهزل والمزاح كما ذكر المؤلف رحمه الله.
ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزاح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم يكفرون المسلمين أناسا يكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق.
أيضا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يؤكد على رد شبهة هذا المشرك، وذلك بقوله ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يقول هنا أما سمعت الله كفرهم، يعني أما تسمع الآن بعد هذه الآية، أما سمعت الله كفرهم، وذلك في قوله وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم بكلمة، يعني بكلمة واحدة، كلمة واحدة قالوها ومع ذلك كفرهم الله عز وجل بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. هؤلاء الذين كفرهم الله في هذه الآية كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا معه في الجيش، نعم، خرجوا إلى القتال، لكن هذه الآية اختلف في سبب نزولها، ذكر فيها أسباب كثيرة وهي غير الآية التي غير سبب النزول الذي قيل فيه ولئن سألتهم كما سيأتي، وهذه ذكر فيها أسباب رجح الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنه لا يصح فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب، لكن يقال هي أمور مجتمعة أنها كلمات كفرية قالها من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعذرهم الله، نعم، فكفرهم الله سبحانه وتعالى، فكفرهم الله سبحانه وتعالى ولم تنفعهم لا إله إلا الله لأنهم لم يعملوا بمقتضاها، لأنهم لم يعملوا بمقتضاها. ذكروا أنها نزلت في عبد الله ابن أبي، نعم، ابن سلول، وأنه قال والله يعني لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، هذا مما ذكر في سببها، مما ذكر في سببها، وأن رجلا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال، فلما جاء إليه حلف بالله أنه ما قال هذه الكلمة، فأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ولقد قالوا كلمة الكفر. ورويت أيضا عن زيد بن أرقم أنه سمع رجلا يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال إن كان صادقا، نعم، إن لم تخن الذاكرة، أنه قال إن كان صادقا فنحن شر من الحمير، قال هذا الرجل، فرد عليه زيد بن أرقم وقال والله إنه لصادق وإنك لأشد من الحمار، لشر من الحمار، والله إنه لصادق وإنك لشر من الحمار. فذهب فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فحلف الرجل أنه لم يقل هذه الكلمة، فنزلت هذه الآية يحلفون بالله ما قالوا. وروي في ذلك نعم روايات قال الحافظ فيها نعم قد تكون هذه أمور متكررة كما جاء عن بعض السلف. الشاهد أن هناك من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن يشهد أن لا إله إلا الله ويصوم ويحج ويزكي، بل يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، ومع ذلك كفروا ومع ذلك